Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 24 شهر 7 سنة 2015. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قوات موسى هلال بتقول إنها سيطرت على منجم الذهب في جبل عامر وبتحذر الحكومة.
كان الجبل ثلاثة على السيطرة المجلس الصحوي الثوري وكل المحليات الثلاثة، وكان محلية الشريفة ومحلية كبكابية ومحلية كتمة وطلب عمرة تحت سيطرة مجلس الثوري برئاسة الشيخ موسى هلال.
تزايد معاناة المواطنين المسافرين على طريق الفاشر نيالة ورسوم أشواعية وبوابات على طول الطريق.
نار الضباط أصاب أحد الركاب، وبعد ذلك قاموا المسلحين ضربوا المساعدين أو الكماكر الموجودين في الضباط والمواطنين ضربوهم كده منهم.
مؤتمر البيجا يطالب موسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية بتقديم استقالته من الحكومة.
ليس لو كان مؤتمر البيجا قد انسحبه من هذه الحكومة وعاد إلى صفوف المعارضة لكي يستطيع أن يفرح قضاياه ويساهم في القضايا الوطنية بشكل أكثر مقبولية وأكثر قوة.
مزارعون الجزيرة بيشتكوا من الإحمال والفساد المستشري في المشروع وبيحمل الحكومة المسؤولية.
ما في مشروع في الجزيرة،
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا بقراها لكم محمد سليمان. أعلنت قوات مجلس الصحوة الثوري بتتبع لموسى هلال منع أي قوة حكومية أو شركة من دخول منجم الذهب في جبل عامر إلا بإذن من المجلس، ودبعت أنه أعلن قادة عسكريين بتبعوا لموسى هلال السيطرة على المنجم، وقال نشطاء ومراقبين بالمنطقة لراديو دبنجا أنه خطوة موسى هلال ومجلسه جاءت بعد أنه قام محمد حمدان هيميتي قائد ميليشيا الدعم السريع وبتتبع لجهاز الأمن بزيارة لمنجم الذهب بجبل عامر ومعه شركة بتتبع لجهاز الأمن بتعمل في التنقيب، والتقوا بالقادة المحليين وأعلن هيميتي أن منجم الذهب في جبل عامر سيكون تحت حمايته وتأمين الحكومة من قبل ميليشيا الدعم السريع، وهتجي بعد ذلك شركات للتنقيب عن الذهب، وأوضح كذلك أنه من ضمن خطوات التأمين على جبل عامر أنه حيحيط الجبل بسلك شائك للمزيد من الحماية. ونقل نشطاء أن هيميتي قولوا أنه هناك اتفاق بذلك بنص على توزيع أرباح منجم الذهب في جبل عامر مناصف بينه وبين حكومة السودان والولاية، وأوضح النشطاء أن هذه الخطوة أثارت موسى هلال ومجلس الصحوة الثوري مما دفعهم لاتخاذ تلك الخطوة التي وصفها مراقبين في المنطقة أنه ليها ما بعد. وأضاف السر لحار القيادي بمجلس الصحوة الثوري في هذا الخصوص:
كان الجبل ثلاثة على السيطرة المجلس الصحوة الثوري وكل المحليات الثلاثة، وكان محلية الشريفة ومحلية كبكابية ومحلية كتمة وطلب عمرة تحت سيطرة مجلس الثوري برئاسة الشيخ موسى هلال، وهذا يؤكد من جديد بأنه الجبل مؤمن تماما بحكم قياداته وإداراته، وأي شركة آتية إلى جبل عامر تأتي عبر الإدارة المحلية لمنطقة الشريف بن حسين وعبر الشيخ موسى هلال والناظر محمد آدم حامد، وهذا يكون معلوم لدى الرأي العام.
حسين جمعة أبو داري قيادي مجلس الصحوة الثوري: حقيقة نحن أصلا مسيطرين جبل عامر تحت سيطرتنا في المحليات الأربعة، محلية الشريف وترممرة وكتم وكبكابية، الآن يعني الجبل تحت سيطرتنا تماما، وأصلا الجبل منصوب بغبية تفلت ما تفلت الجبل ده، نحن يعني المعانين فيه والمؤمنين.
وفي إطار ردود الفعل نفى نائب والي شمال دارفور آدم النحلة في تصريحات نقلتها جريدة الطريق الإلكترونية المستقلة في عددها الصادر يوم الخميس، نفى علمه بسيطرة قوات موسى هلال على منجم الذهب بجبل عامر. اتجمع عشرات المسافرين على طريق نيال الفاشر يوم الخميس أمام مقر حكومة ولاية جنوب دارفور بمدينة نيالا احتجاجا على الاعتداءات المتكررة اللي بتنفذها ميليشيات مسلحة. نصبت أكثر من 40 خيمة لفرض رسوم عبور قسرية على الباصات السفرية مستخدمين قوة السلاح، وحمل المسافرين واحد من المصابين إلى داخل أمانة الحكومة لأرضه على الوالي ولكنهم ما يتمكنوا من ذلك. وقال آدم موسى ضو البيت هو واحد من سواقين البصات إن مسلحين أطلقوا عائرة نارية كثيرة على البص في محاولة إيقافه بهدف الحصول على مبلغ مفروض عنوى على المسافرين، مما أدى إلى إصابة واحد من الركاب بجروح. وأوضح إن المسلحين ضربوا المساعدين ضرب شديد. وقال مواطن متضرر لراديو دبنجا من مدينة نيالا:
طريق الرابط بين نيالا والفاشل مجموعة من المسلحين يعني نصبوا خيام حول الشارع أكثر من 40 خيمة يعني من بين مناواشيل نيالا أكثر من 40 خيمة وفرضوا فيها رسوم 20 من أهل كل عربية. في مواطن أو أي صاحب بس ما لم يجف عند أي بوابة ويحصى 20 من أهل أمور الشيء حصل أنه الليلة ناس القوات المسلحة وقائد المنطقة في مناواشيل للبساطة السفرية أنه إذا لقيتوا البوابات أي بوابة ما فيها إشارة حمراء طابع القوات المسلحة ما تجيبوا عندها رفض عني يجيبوا. وبعد ذلك لحسب كلامه أنه أهل البوابات أطلقت نار على البساط أصاب أحد الركاب وبعد ذلك السواقين أجبروا لأنه يجيبوا يعني. فبعد ذلك قاموا المسلحين ضربوا المساعدين أو الكماكر الموجودين في البس والمواطنين ضربوهم وكذا اليوم لغاية الساعة واحدة جيت جمهور أمام الحكومة لأنه وضع حد لهذه الانتحاكات ولهذه البوابات.
وفي نفس الموضوع قال المواطن إنه الميليشيات الحكومية ظلت بالشكل عقبة كبيرة على طريق الفاشل نيالة، وطالب المواطن عبر راديو دبنجا بضرورة فرض هيبة الدولة وبسط حكم القانون، مشددا على ضرورة إنه يشيلوا القيام دي ويوفروا حماية للمواطن وممتلكاته من النحب والسلب. وأكد إن المسافرين دائما ما يواجهوا إساءات بالغة من المسلحين وبألفاظ مشينة بتحيط من الكرامة الآدمية، هذا إلى جانب تعرضهم للضرب المبرح. وقال المواطن إن هناك أكثر من 40 خيمة بتتبع للميليشيات نصبت داخل حدود ولاية جنوب دارفور، وأوضح إن المبلغ اللي بيحددوه للبص الواحد بتجاوز 10,000 في الرحلة الواحدة. وأضاف مواطن متضرر لراديو دبنجا من مدينة نيالا:
موضوع البوابات في الشارع حكومة قومة تنسل في بوابات رسمية بوابات غير رسمية نعم هذا له بزوله طالع ورا الحكومة في مبجوزة أداك بحمل شكال مع الناس لأنه مسافة كل 10 دقائق بتلقى بوابة يعني حتى بايخة جدا بذلك تلك مسافة 10 دقائق بيك البوابة بأنا هنا في الشارع لأنه الأيام الفاتة الناس قاموا بحمل الناس الحكومة قاموا بحمل في بوابات ما غير رسمية وفي بوابات رسمية قاموا أزالوا الما رسمية دي كلها أزالوها مزلوها طوالي بعد وراهم هم طوالي كان تاني بيجوا تابعين
مجموعات الحكومة دي. وفي ولاية شمال دارفور قال عبد الواحد يوسف والي شمال دارفور يوم الخميس إنه معدلات انتشار الجريمة انخفضت بمدينة الفاشر بنسبة 60% مقارنة بالفترة الفاتت. واعترف الوالي بوجود بعض الخروقات هنا وهناك لكنه شدد على إنه تلك الخروقات ليست مقلقة ومقدور عليها. وأعلن والي شمال دارفور إنه المرحلة المقبلة ستشهد تأمين الموسم الزراعي وفتح الطرق الرابطة وخاصة طريق الفاشر كبكابية. وأوضح إنه القافلة التجارية اللي سيرتها الولاية يوم الأربعاء والمؤلفة من 90 شاحنة إلى مدينة الطينة جاءت في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة لفتح الطرق وانسياب الحركة التجارية بدون حدوث أي أراجيل. جرح 18 نفر في تفجير قنبلة جرينيد على حلة أوشر جنوب مدينة أم دخم بولاية وسط دارفور. وبتقول تفاصيل الحادث إلى نشوب خلاف بين مفجر الجرينيد واسمه يوسف الشهير ويوسف واتمستورة وأهل زوجته الجليم من أم دخم أشام عليه رحل زوجته لمنزله. وأوضح الشهود إن يوسف عمل مشكلة مع أهل زوجته وسكان الحلة قرروا إنه يربطوا بالهبال. وقام يوسف طوالي وطلع قنبلة الجرينيد وفكافيم مما أدى إلى جرح 18 نفر من أهل زوجته وناس الحلة وفر إلى منطقة تيسيا التشادية. وأوضح الشهود إنه الجرحى 18 نقلوهم للمستشفى لتلقي العلاج. رفض قوى نداء السودان وتحالف قوى الإجماع الوطني اتجاه الحكومة لفرض رسوم إضافية على تعريفة الكهرباء في كافة القطاعات السكنية والإنتاجية. ويعتبر بكر يوسف القيادي بقوة نداء السودان والناطق الرسمي باسم تحالف قوى الإجماع يعتبر لجوء الحكومة لهذه الخطوة بتمثل فشل في سياسات الاقتصادية المرتبطة بالمشاريع الكبيرة كسد مروي، وأكد إنه ما يحدث من تردي في الخدمات بتمثل انهيار تام وحمل الحكومة المسؤولية، وقال إنها غير قادرة على تأمين خدمات المواطنين، وناشد كل السودانيين بالتحرك لإسقاط النظام. وأضاف القيادي بقوة نداء السودان والناطق الرسمي باسم تحالف قوى الإجماع الوطني بكر يوسف لراديو دبنجا من الخرطوم.
نعم، هو معلوم بالنسبة لنا في قوى الإجماع الوطني إنه البلاد بتعيش وضع اقتصادي متردي، وهي واضحة وظاهرة من العيان، يعني ابتداء من العجز المهول الميزانية لأعوام لأربع خمس أعوام لورا، النظام كان يحاول يقضي عليها من خلال الضرائب، من خلال الجبايات اللي انتشرت في كل بقاع السودان، لكن بدون النظام فشل، التضخم واضح ومتواصل في الارتفاع بتاعه، المزاد النمو تراجع بتاع معدلات النمو، المشاكل دي كلها خلت النظام الليلة يضيق على المواطنين أكثر بفرض ضرائب، بإيهام المواطنين برضو كأنما إنه في دعم على السلع بما يسمى بربع الدعم على السلع، في حين إنه أصلا ما في دعم في السلع. الآن أغلى كهرباء في العالم الكهرباء في السودان، في حين إنه تكلفة إنتاجها رخيصة جدا. الآن النظام برضو ماشي في جاهينه يزيد الكهرباء، ودي برضو ما بتحل النظام. احنا بنفكر انه الحل الجذري للأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية والأزمة الدبلوماسية وكل أزمات السودان في انه كيف المواطنين يلتفوا حول برامج واضح، ينتظموا في الأحياء في القرى، يطلعوا مظاهرات، يرفضوا النظام، يرفضوا سياسات النظام، يغير النظام، وننتقل كلنا مع بعض لنظام جديد.
وكانت الحكومة أعلنت هذا الأسبوع بأنها بتدرس فرض زيادات على الكهرباء لسد النقص في الإمدادات وصيانة محطات إنتاج حراري اتعطلت بسبب انعدام التمويل وشح النقد الأجنبي، ويشكو سكان المدن المتصلة بالشبكة القومية للكهرباء من قطوعات متكررة في التيار الكهربائي، وبتصير هذه القطوعات سخط المواطنين واضطرارهم لاحتجاجات متعددة في الشوارع لا سيما العاصمة السودانية الخرطوم، فيما يشكو القطاع الصناعي كذلك من عدم استقرار التيار الكهربائي. كشف معلم بمرحلة الأساس عن اغتصاب 11 طفلة في مدرسة واحدة بمرحلة الأساس بولاية الخرطوم، نتجت عنها 6 حالات حمل. وأضاف المعلم في تحقيق استقصائي نشرته جريدة الجريدة إن حالات الحمل 6 حدثت لطفلات بيدرسوا بمدرسة لبابة بمربع 2 بحي النصر بولاية الخرطوم. وأكد المعلم بمرحلة الأساس تزايد جرائم الاغتصاب ضد الأطفال بأحياء العاصمة الطرفية كحي البركة والحاج يوسف ومايو ومانديلا وحي النصر، وأوضح بأن الجرائم اللي بتصل إلى محاضر الشرطة لا تتعدى 5% من جملة عدد الجرائم، نسبة لقياب الشرطة عن تلك المناطق التي أغلب سكانها من نازحي الحروب في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. وكشف رئيس الاتحاد القومي للإعاقة الذهنية دكتور ياسر محمد موسى عن حدوث أكثر من 3500 اعتداء جنسي على الأطفال في العام 2014 ومطلع العام 2015. كشف منسق معسكر الحميدية بوسط دارفور أن تمركز وحشود من الميليشيات شمال معسكر الحميدية، وده منذ 3 أيام، وقال إن الميليشيات دي بتضرب النار بصورة كثيرة، وده أجبر النازحين إنه يكونوا قاعدين داخل المعسكر في حالة من الخوف والقلق. وأوضح إنه سبب تجمع الميليشيات بتعود إلى إنه نتيجة لمحاولة سرقة عربية بتتبع لقوات الدفاع الشعبي بزالينجي من قبل ميليشيا تانية قبل 3 أسابيع، وفي أثناء المطاردة عشان يجيبوا العربية تم قتل واحد من أفراد الميليشيا على يد قوات الدفاع الشعبي وتمت استرداد العربية. وقال إن الميليشيا دي رسلت وفد إلى حكومة الولاية مطالبة بدفع دية القتيل، وقامت حكومة الولاية وحبست الوفد، وده أدى إلى تجمع الميليشيا شمال المعسكر. وأضاف منسق معسكر الحميدية لراديو دبنجا
وجود الأجواء بقلق وتوتر أمني كثير في داخل مدينة جالنجر رئاسة ولاية الدارفور بناء على الخلافات الناشبة بين حكومة الولاية نفسه بعد تشكيل الوزارة الجديد. فحقيقة كانت في محاولة وخداع من قبل نائب الوالي للوالي نفسه، فالمهم عملية كانت محاولة سرقات عربات، وكانت في ميليشيات تحاول يسرق السيارة بتاعت مجلسات هذه، وبالتالي قدر يستردوها وتم قتل واحد من الميليشيات. فبعد ذلك انه نسب الخلاف، فحقيقة الكلام ده اثر فينا من المتنازلين، لانه الان في تجنيد بتاع الميليشيات في اتجاه الشمال لمعسكر الغامدية اللي يقرب من وادي عزيم ومنطقة دارة، توجد قابة كثيفة تابعة لمنطقة دراج. فحقيقة الميليشيات بصورة كثيفة، فالمهم الان انهم يطلقوا غارات نارية كل نقلة لتم جربها من المدافي، أربجيهات، رشاشات. المهم بعد ذلك فرسموا اللجنة في حكومة الولاية الأساس انه يتفاوض مع الوالي نفسه انه يقدم الدية بتاعت ولدهم المقتول من النهر دي. فالمهم بعد ذلك حكومة الولاية دعم وسجن الممثلين بتاعهم، فالمهم الناس دي حاولوا انه يطلقوا غارات نارية.
ومن جهة ثانية أوضح منسق معسكر الحميدية انهم اجتمعوا مع قائد قوات البعثة بالمعسكر أمس، ووضحوا لهم مخاوفهم من تعرض النازحين لهجمات واعتداءات من قبل الميليشيات المتمركزة شمال المعسكر، خاصة وأن الصراع بيدور نتيجة للصراعات بين أقطاب حكومة الولاية حول التشكيل الوزاري الجديد، وهم ما طرف في هذا الصراع، وطالب قوات اليوناميد أن تقوم بدورها تسير دوريات داخل وخارج المعسكر عشان ما تحمي النازحين. وأضاف منسق معسكر الحميدية لراديو دبنجا
موجودين بين الحكومة وبين الميليشيات، فعليهم مطالب بتكلمهم إنه على أساس يتحدث مع الجهات المتوتر أو الحاسة المتوتر بيناتهم، إنه يمكن بعيدا من المواقف بتاعتنا، لأنه عندنا تنازلين ما داخلين في المسألة دي، وعندنا الناس أبدية كثير تضرر من طور النزاع، ولأنه عندنا مزاهمة بتطور الصراع الموجود في دارفور. بالنسبة للنقطة الثانية برضه طالبنا من بيتكلمنا متقدر الكتيب الرواندي إنه الأساس يقوم بعملية بتاعتنا وتنشيط دوريات في أطراف المخيم من خلال اثنينان للنازلين، لأنه من خلال هذه العمليات إنه تهيد عملت إيقاف النازحين في جميع الحسب وفي خدماتهم الآن، لأنه الاتجاه الشمالي ده المصدر الوحيد الأمين قاعدين يتمدوا في جنازتنا وفي الحسب بتاعتنا. صباح اليوم إن النازحين مشوا في الاتجاه دي وحاولوا رجعهم، بهم إنه علينا تهينا عندنا مشكلة مع الميليشيات دي، لكن ممكن من خلال هذه العمليات ممكن تحصل أضرار جانبية. ده مشكلة علينا خاصينا، وحقيقة حكومة الولاية ما زاد يلعب دور إيجابي في الاتجاه دي، لأن من المفترض إن الحكومة هو جاء على تأتي المخول لحماية المعزلين والمعسكرات.
خرب الرعاة المياه من المزارع بمناطق شرق جبل مرة هذا الأسبوع، وأطلقوا الرعاة المسلحين من قبل الحكومة المواشي في المزارع، وقال مزارعين من مناطق دلما ودوا ونمرة ودالي ومساليد وكوتو لراديو دبنجا قالوا إن الرعاة ديل أطلقوا مواشين بقوة السلاح في هذه المزارع، ودي أدت لإتلافها. وأوضح المزارعين إنهم كلموا الإدارات الأهلية بذلك، لكن الرعاة ما استمعوا للإدارات الأهلية، واصلوا إطلاق المواشي في المزارع مما أدى لإتلافها بتلك المناطق بشرق جبل مرة. طالب عبد الله موسى عضو اللجنة المركزية بمؤتمر البجا رئيس الحزب ومساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد بتقديم استقالته من الحكومة والانضمام للمعارضة، وبرر عبد الله موسى مطالبته إلى إلقاء النظام الفيدرالي بعد التعديلات الدستورية الأخيرة وعدم تنفيذ اتفاقية الشرك. وأكد موسى في حديثه لراديو دبنجا عدم وجود مبرر سياسي أو أخلاقي لاستمرار رئيس مؤتمر البجا في منصبه في الحكومة لعدم التزامه بتنفيذ اتفاق الشرك، بجانب تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد. وأضاف أن اتفاق الشرك لم يتم تنفيذه في مساراته الثلاثة السياسية والتنموية والترتيبات الأمنية، وأشار إلى أن المسار السياسي انتهى بانتخابات 2010، وعاب الحكومة هيمنتها على صندوق إعمار الشرك وبخصوص الترتيبات الأمنية والعسكرية. وقال عبد الله موسى إن مقاتلي جبهة الشرك ما زالوا حايمين على وجوههم في انتظار عمليات الدمج والتسريح. وأضاف عبد الله موسى عضو اللجنة المركزية بمؤتمر البجا لراديو دبنجا:
أنا في اعتقادي أن هناك أسباب عدة تجعل مؤتمر البجا ينبغي عليه أن ينسحب من حكومة البشير. أهم هذه الأسباب أن مؤتمر البجا دخل هذه الحكومة في أطار جبهة الشرق، والآن اتفاقية السلام لم تلتزم بها الحكومة في معظم جوانبها، كما وأن مؤتمر البجا بنى تاريخه كله على المطالبة على الفيدرالية وعلى الديمقراطية، والآن التعديلات الدستورية التي قامت بها الحكومة وكرست تعرف صلاحيات الدولة كلها في السلطة المركزية بقيادة الرئيس البشير قد لغت تقريبا عملية النظام الفيدرالي في السودان. فبناء على ذلك لا أجد هناك أي داعي لكي يبغى مؤتمر بيجا في الحكومة، خاصة وأنه لم يتبقى لمؤتمر بيجا أي مشاركات تذكر في الحكومة هذا مشاركة رئيسي كمساعد للرئيس، يعني إذ لا يعقل أن يكون الحزب مقاطع للانتخابات ومقاطع لتشكيل الحكومة ويظل رئيسه يعني مساعدة لرئيس الدولة. لهذه الأسباب ولغيرها تمنيت لو كان مؤتمر بيجا قد انسحب من هذه الحكومة وعاد إلى صفوف المعارضة لكي يستطيع أن يفرح جباياه ويساهم في القضايا الوطنية بشكل أكثر مقبولية وأكثر قوة.
اشتكى المزارعين بميجر الكسمبر بمشروع الجزيرة من عدم توفر الري وضوف الانسياب للآم الثاني على التوالي، وأضافوا أن نسبة ري المساحات المزروعة لم تتجاوز 10%، وكشفوا أن الآفات الزراعية زي الفئران بتنتشر بصورة كثيرة جدا، ودي بتحدد الموسم الزراعي الحالي. وفي سياق آخر بتشهد قرية ود آدم بمحلية القرشي في ولاية الجزيرة تردي شامل للبيئة وانهيار لعدد كبير من المنازل بسبب مياه المصارف والسيول اللي اجتاحت المنطقة مؤخرا، واتهم مواطنون بالمنطقة إدارة المشروع بالإحمال والتقصير. ومن جانبه حمد محمد الجاق أبو شمة القيادي بتحالف مزارعي الجزيرة الحكومة مسؤولية التردي الشامل اللي بيشهد المشروع، وأضاف أنه حل مصلحة الري وتشريد العاملين فيها أدى إلى تكفيل الترع وعدم توفر المياه، وتابع أنه عدم توفر الفنيين والعمال المحرة السبب في انتشار الآفات. وأضاف محمد الجاق أبو شمة القيادي بتحالف مزارعي الجزيرة
الري ذاته ما موجود، كل ناس الري الموجودين دي كان 2000 مهندس وخبير وفني وعامل ماهر يكون فهم الشارع، لأن الري ما موجود، ما موجود ري ما يكون في زراعة، عشان كده ما في مشروع زراعة جزيرة. يعني الآفات هي موجودة لأن عندما كان في ناس يتعاملوا مع المزيدات والأسنانين يطلع فيها ما في ترع عشان تبقى المزروع، بعدين كمان مليان مويه من سنان الخرطوم، لكن الترع كلها تدمرت، الصندوق الهندسي للري انتهى بنهايه الري، مصلحه الري ما موجوده في دار المشروع الجديد، ودي اهم شيء، يعني ما في مشروع للري، كل سيول والخضر عطش، ما في اداره له، ما في حاجه للتعليم، ما في ترع للخطر.
قالت السلطات المحلية بولاية شرق دارفور يوم الأربعاء إنها ألقت القبض على المتهمين بالتورط في إشعال الأحداث القبلية بين الرزيقات والحبانية اللي اندلعت بمحلية الفردوس الأسابيع الفاتت. وقال نائب والي شرق دارفور علي الطاهر الشارف إن المجرمين اللي قبضوهم ديل سيتم تقديمهم للعدالة ومحاكمتهم وفق القانون. وأضاف معتمد الفردوس حمدان البشرة
عملنا اجتماع تنسيقي بين محلية عسلة ومحلية الفردوس ومحلية الصنطة، اجتماع مشترك، الاجتماع الأول عملنا مشترك في الفردوس، رأينا واضح وقرارنا واضح لأننا نحن لابد أن الناس المجرمين البقطة والطرق وبيعتدوا على العربات وبيعتدوا على المواطنين في زراعاتهم وفي مواشيهم والناس اللي في المشاكل زراعة القبائل ديل كلهم قصدناهم. أنا في محلية الفردوس بديت الشغل طوالي، ممكن يكون في ناس لقيتهم معتادين جرام في الحراسات وفي ناس قبضناهم في السوق بتاع سندرة وكلهم حكمناهم بقانون الطوارئ وصفرناهم الضائع حدود 14 كده. نفس البرنامج بدو اخواننا في السلطة واخواننا في عسلة، في السلطة قبضوا نبع عسلة، قبضوا اي مجرم واي متفلك اي ذول بثير المشاكل بين القبائل يعني في الحدود وفي المراحل وبيعتدوا على العربات وقطعين الطرق دي كلهم ان شاء الله مرصودين عندنا وما حنخلوا.
ومن جانبه قال والي شرق دارفور انس امر ان الصراع القبلي بالولاية اصبح محدد للامن، وأكد الوالي أن حكومته اتخذت تدابير احترازية بنشر القوات المسلحة والشرطة والأمن لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، وأشار إلى أن حكومة الولاية ستبذل جهودا مكثفة لتوفير الأمن والطمأنينة خاصة في الموسم الذي يتحرك فيه الرعاة من الجنوب إلى الشمال، وسيتم فتح مراحل لمنع الاحتكاكات مع المزارعين. أعلن آدم الفكي والي ولاية جنوب دارفور يوم الخميس حكومة الولاية من 8 وزراء و21 معتمد بجانب 3 معتمدين للرئاسة ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وجاء تشكيل حكومة جنوب دارفور على النحو التالي، حيث عين الوالي الدكتور محمد عبد الله محمد وزيرا للتربية والتعليم، والطيب حمد أبو ريدة وزيرا لوزارة التخطيط العمراني، ويوسف الحسين وزيرا للمالية، ومسار لمسار رئيس حزب الأمة الوطني وزيرا للثروة الحيوانية، وسبيل أحمد سبيل وزيرا للزراعة، ويعقوب إبراهيم من حزب التحرير والعدالة جناح بهر إدريس أبو قردة وزيرا للصحة، بينما عينت عائشة موسى حنو وزيرة للرعاية الاجتماعية، وأبقى الوالي مقعد وزارة الثقافة والإعلام شاغرا لصالح حزب الأمة الفيدرالي حتى يتمكن الحزب من تحديد ممثله، وأين الوالي طه عبد الله حامد معتمدا لمحلية بلدية نيالة، وإسماعيل يحيى معتمدا لمحلية نيالة شمال، وأبقى الوالي في حكومته الجديدة على 9 من معتمدي المحليات السابقين بولاية جنوب دارفور. تجددت الاشتباكات الأهلية يوم الخميس بين مجموعتي الشاقية والحوابير بمنطقة القرير البتتبع لمحلية مروي لليوم الثاني على التوالي، بعد مقتل رجل من المجموعة الثانية على يد رجل من المجموعة الأولى، وحدث ذلك يوم الأربعاء، وإذ بادر رجال المجموعتين بحسب جريدة الطريق الإلكترونية الاعتداءات التي نجمت أنها حرائق في المزارع والمنازل وزرائب المواشي البتتبع للطرفين. وقالت الصحيفة في عددها الصادر يوم الخميس إن قوات عسكرية اتمركزت بالقرب من منطقة النزاع للفصل بين المجموعتين المتقاتلتين بمنطقة القرير البتتبع لمحلية مروي بالولاية الشمالية. حذرت قوى سياسية بشرق السودان من تزايد معدلات الاتجار بالبشر واختطاف مواطني ريف كسلة من قبل شبكات دولية بتقوم بعمليات الاتجار بالبشر، وطالب الأمين الإعلامي لحزب التواصل حامد محمود في مخاطبة جماهيرية في قرية عمارة بريف كسلة الحكومة بجدية في محاربة هذه الإصابات، وأوضح أن إنسان المنطقة يتضرر من تنامي هذه الظاهرة، وأضاف أن الإصابات بدأت باختطاف اللاجئين الجايين من دول الجوار، وأوضح أنها بدأت تقوم مؤخرا باختطاف المواطنين، وده بشير لخطر كبير قادم، ودعا مواطني المنطقة بالدفاع عن أنفسهم في حال عدم قيام الحكومة بالدفاع عنهم. وأضاف حامد محمود الأمين الإعلامي لحزب التواصل في مخاطبة جماهيرية بقرية عمارة:
القضية دي بدت باختطاف الهاربين أو اللاجئين من دول الجوار، بعد ذاك اتمرحلت لما ما لقت جهات تصدى لها اللي هي الجهات الحكومية، اتمرحلت وتطورت، والاختطاف بقى يتم للمواطن وبالتحديد مواطن ريفي كسلة. القضية دي قضية مهمة، الناس إذا جاهلتها هتتطور، يا إما الإنسان بلاو يدافع عن نفسه ويحمل سلاح، لأنه الطرف اللي قاعد يختطف طرف مسلح ومسلح بأحدث الأسلحة. الخيار الثاني هو للحكومة، يا إما الحكومة تحارب هذه الظاهرة وتشيل من جذورها نهائيا. الحكومة هي تقوم بواجبات، لازم تحمل إنسان ده، أنت مش أنا، أنت مسؤول مني قاعد في السلطة دي، هتعمل شنو عشان تجي تجمع مني ضرائب وزكاة ورسوم وغيره وغيره، لشنو؟ دورك وينه الثاني؟ الواجب وينه؟
يذكر أن عمليات الاتجار بالبشر واختطاف اللاجئين المواطنين اتصاعدت خلال الفترة الأخيرة بولاية كسلة، وأشارت منظمة Human Rights Watch في وقت سابق إلى ضلوع مسؤولين أمنيين سودانيين في الاتجار بالبشر. أوقفت إدارة الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون من الأربعاء دفعة جديدة من العاملين عن العمل بحجة قيادتهم احتجاجات ضد الإدارة، وتطالب ويطالب الموقوفين بمستحقات الأجور المتأخرة، وأوقفت إدارة التلفزيون 7 من العاملين وأمرت بتحويلهم للتحقيق على خلفية الاحتجاجات اللي انتظمت الهيئة في وقت سابق للمطالبة بمتأخرات مالية، ومنعت إدارة التلفزيون 4 من العاملين اللي تم إيقافهم عن العمل في يوم 2 من الشهر الجاري من دخول التلفزيون، فيما أصدرت إدارة الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون يوم الأربعاء خطابات إيقاف لـ3 آخرين. الخبر الأخير في النشرة: قال مسؤول في وزارة الخارجية المصرية إن السلطات السودانية قررت إطلاق سراح 101 من الصيادين المصريين كانت احتجزتهم منذ شهر 4 الماضي بتهمة التجسس واختراق المياه الإقليمية للسودان في البحر الأحمر، وجاء قرار الإفراج عن الصيادين المصريين بعد يوم 1 من تعجيل محاكمتهم التي كانت محددة يوم الأربعاء الماضي وسط مطالب مصرية بتدخل سياسي لاحتواء الأزمة. وقال مسؤول بوزارة الخارجية المصرية يوم الخميس إن النيابة العامة بالسودان أصدرت قرارا بإخلاء سبيل الصيادين المصريين المحتجزين في الخرطوم، والبالغ عددهم نحو 101 صياد مصري. وأضاف المسؤول في تصريح صحفي إن إخلاء السبيل سيتم تنفيذه خلال يومين، ويتم إنهاء إجراءات عودة الصيادين لمصر في أقرب وقت. أعزائي المستمعين بالخبر ده نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في نشرة أخرى للأخبار. تقبل تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150، و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
مع المواطن،
خمس دقائق
مع الناس
لعكس القضايا في القرى
والفرقان
والمدن. مع المواطن
00 31 35 62 54 350.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده مع المواطن. الليله بنستضيف اثنين من مواطنين مدينه نيالا عشان يشرحوا لنا الحاله الامنيه اللي بتمر بها مدينه نيالا، خاصه موضوع البوابات التم انشاء من قبل الميليشيات الحكوميه واللي بتمارس جبايه على المواطنين بالاضافه للضرب والاساءه اللي بتلقوها المواطنين، وعشان يوضحوا أيضا الطريقة اللي بتتم بها الاستفزاز للمواطنين والمعوقات اللي بواجهوها المواطنين المسافرين من نيالة للفاشر أو من الفاشر لنيالة، واللي خلقت مشكلة كبيرة للمواطنين وهاجس أمني أصبح يلازم كل مواطن عنده الرغبة للسفر من الفاشر لنيالة أو من نيالة للفاشر. أهلا ومرحب بكم في راديو دبنجا.
طريق الرابط بين نيالا والفاشر، مجموعة من المسلحين يعني نصبوا خيام حول الشارع، أكثر من 40 خيمة يعني من بين مناواشي لنيالا، أكثر من 40 خيمة، وفرضوا فيها رسوم 20 جنيه لكل عربية. أي مواطن أو أي صاحب بس ما لم يجف عند أي بوابة ويدفع 20 جنيه خليه يمر. الشيء اللي حصل أنه الليلة ناس القوات المسلحة وقائد المنطقة في مناواشي قال للبساطة السفرية أنه إذا لقيتوا البوابات أي بوابة ما فيها إشارة حمراء طابع القوات المسلحة ما تجيبه من ده، فأبي رفض عنه يجيبه. وبعد ذاك لحسب كلامه أنه أهد البوابات أطلقت نار على البساط، أصاب أحد الركاب، وبعد ذاك السواقين أجبروا لأنه يجيبه يعني. فبعد ذاك قاموا المسلحين دي ضربوا المساعدين أو الكماكر الموجودين في البس والمواطنين ضربوهم وكذا. اليوم لغاية الساعة 1 جمهور أمام الحكومة لأنه وضع حد لهذه الانتحاكات ولهذه البوابات المفروضة على المواطنين وصورة غير قانونية بقوة السلاح.
الرأي الآن في القصة دي عامل كيف؟ يعني في نيالة وفي الفاشر
تذمر كبير جدا جدا يعني من المواطنين. المواطن من هنا المدينة تعجبون من هي ماشي نيالة، يعني خوف كله على الأحداث اللي بتحصل في الشارع، وأحيانا لأنه أصلا مجرد مناوشة ممكن يقتل الجول. حتى الليلة ده أصاب واحد أحد الركاب بشكل كده يعني غريب جدا في راسه. المواطن تعجبون من هنا ماشي الفاشل أو جاي من الفاشل لنيالة بكون طبعا عنده مشكلة يعني توجس أمني كبير من خلال ما يتعرض له بالشارع وكده.
ديل ياتو نوع من الميليشيات؟
والله انت ما تقدر تقول ان الميليشيات دي تابعة للمنو، لكن اصلا الميليشيات دي يعني اصلا الناس القاتلين حول الطريق ديل نصبوا كالخيام وفرضوا رسوم على الناس، وهم يعني ميليشيات قليل، ما تقدر تقول ان ديل تابعين للمنو بالتحديد، فهم ما عندهم لافتات ولا عندهم كده، لكن مجرد مسلحين فاربين نفسهم على الناس.
انتهاكات اللي بيتعرضوا لها او الاستفزازات اللي بيتعرضوا لها زي شنو؟
هم طبعا بيقول انه يا اخي الدوله دي حاملنا هم وهم بيامنوا الطريق، فاذا ما عجبكم ما تقدروا تجوا للشارع ده، فبالتالي هم بيهددوا، واحيانا بيخشوا بيدخلوا في حاله بتاعت نقاش حاد مع المواطنين ومع الركاب، فبعد ذلك هم بيلجزوا الفاظ بذيئه للمواطنين نبذ وكده. يعني
الحاجه اللي حصلت دي رد الفعل بتاع المواطنين كان كيف؟
والله رد الفعل كان طبعا يتجمهروا امام الحكومه انه لازم الوالي يقابلهم ويحسم الامر ده ويزيد البوابات ويقبض على البناء ويحاكمهم وكده، يعني انه يا اخي الوالي يتدخل عاجلا لحسم هذا التفلت وهذا هذه البوابات الكبيره الموجوده على الشارع، وانه المواطنين يمشوا بانسياب عادي جدا بدون اي انتحاكات او اي نهب او قتل وكده، يعني دي مطالباتهم كده.
كويس، والوالي رد شنو؟
والله ما يتمكن من ان يقابل الوالي حتى الساعه 1:30، لكن الناس المسؤولين في الامن بتاع منطقه الحكومه انه حاولوا بقدر الامكان يجحوا او يفض التجمهر وكده.
الجوطه اللي خلقوها دي في احتمال انها ممكن تجيف؟
والله ممكن اذا حكومه اتخذت قرارات حاسمه، حسب الحكومه طبعا اعلنت انها تتخذ قرارات حاسمه ضد المتفلتين واللي بينفذوا عمليات النحب والقتل في الولايه وكده. هي الحكومه دي اعلان انها هي اعلنت انها هي تحسن كل التسلطات الامنيه في الولايه، ودي حاجه ما، لكن بعد ذلك مدى جديتها مدى يعني صدقها على الكلام دي احنا ما بنقدر نقول الا مقبل الايام تورينا الحاصل بالضبط شنو. يعني
البوابات دي بشكل عام كده وين بالتحديد؟ يعني من وين لوين؟
يعني بالضبط من نيالا هم لغايه مناوشة، دي البوابات التابعه لابن الدارفور.
وبكده ليها في بوابات ثانيه؟
بكده لا، كان في بوابات تابعه للحركات المسلحه، لكن هسه البوابات البغاد الموجوده بوابات تابعه للقوات المسلحه، عندها ما فيها مشكله، لكن البوابات الميليشيات الموجوده بين مناواشي ودمه ونيالا دي خالقه إشكال الطريق.
أعزائي المستمعين، هذا هو المواطن من مدينة نيالا كان بيحكي عن الإشكالات الأمنية اللي بتواجه المواطنين في المنطقة بين نيالا والفاشر، خاصة من نيالا لحد مناواشي، وكان بوضح الحادث الليلة حصل للمواطنين بين نيالا ومناواشي. بننتقل بيكم لمواطن آخر من مدينة نيالا وبرضو هيحكي عن الإشكالات الأمنية اللي بواجهوها المواطنين في هذه البوابات.
موضوع البوابات في الشارع، حكومة قومة تنسل في بوابات رقمية وبوابات غير رقمية، نعم هذا لو بزولوه طوالي ورا الحكومة في مبجوزة أداك بحمل إشكال مع الناس، لأنه مسافة كل 10 دقائق بتلقى بوابة، يعني حتى باشة جدا بتلقى مسافة 10 دقائق بيك البوابة بأنا هنا نشاف، لأنه الأيام الفاتت الناس قاموا بحمل، الناس الحكومة قاموا بحمل أنه في بوابات ما غير رقمية وفي بوابات رقمية، قاموا أزالوا الماء الرقمية دي كلها أزالوها بزولوه طوالي، بعدهم وراهم طوالي كان ثاني يوم.
القروش اللي بيشيلوها من الناس زي كم؟
يا زول كان بيشيلوا جناحين، بعد ذلك بقت لخمسية زيادة، وفي واحدين بيفرض بيقول لك لازم تدفع 10 وكذا، يعني ما سابقا.
القصة دي لو كل العربات ولا لناس ولا عربات محددة ولا
لا كل العربات، الناس اللي حكت بقاها الماشى مناواشير الماشوين من الجاي ماشى الخرطوم بأصفار،
يعني دي التابعين اللي هتوجيها
تابعين لمجموعات الحكومة دي، وهي اللي الدعم السريع وحدين شرطة وحدين جيش، الوواقع الرسمية دي حق الجيش معروفة، وحدات تابعة لشرطة الاحتياط المركزي وحدين تابعة لهذا الحكومة كلها، وهم يقول لنا تابعين للحكومة حسب هوا، ما هي ناس كده بيعملهم حاجة،
وبيتعرضوا لإساءات لضرب لإساءات لكده،
استفزازات حصلت كثيرة استفز الناس، حصل ضرب فيها كده، حصل كثير.
بيتم كيف الاستفزازات؟
إذا في حالتنا كده يعني يقول لك أدفع 10 جنيه أو 5 جنيه أو يفرض عليك ضريبة زيادة وانت بتحاول تدفع انما تدفع كده يعني ممكن يضربوك يسمعوك يسيبوك كله دي حصل يعني كتلوا كمزة البطارية للاتجاه
كويس. والحركات برضو بتعمل الهاجة دي ولا ما بتعمل؟
عندها الحركات هذا عندها بوابات لكن ما بيشيلوا قروشهم يعني ما وعندهم يشيل جاز كب جاز فتشوا الناس يشيلوا باقتين جاز وعندهم بصون كان رطوبهم ديك عالية بواباتهم ممكن بس تقطع 100 جنيه وبواباتهم ذاته بعيدة يعني.
برضو المواطنين بيتعرضوا لإساءات ولمشاكل معاهم؟
والله يا أخي أحيانا أنا جزاتها مطبلة نزلوني يسألوك يا أخي التماشي وين ومنطقتك وين بالذات لو شاقوه لون لونك كده زي الجماعة يعني ده بشكو فيك نزلوك يسألوك بس أحيانا نزلوني الطريق ده وقلت لهم أنا من الضعين وشاقات وشكاة لكن لو تحاول تجيل أدرك معاهم ضوالي غرافة طلقة لكن كان هذا ما بيزالوك يعني بس يزالوك الأسئلة دي ماشي منين وجاي لكن كان لقوك بعض عسكري ما بخلوك الزلوك طوال.
ولو لقوك مواطن سعيد ولونك عربي ولا لونك أحمر
لا مواطن ما بيسألوك أي لكن بيسألوك بس أسئلة كده إذا شكوا في أمرك ما بخلوك إذا بقيت تقل الأدب معهم كمان
ده الملايشة الثانية دي برضو بيتعامل مع الناس حسب ألوانهم وأشكالهم؟
لا 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 دين أكيد مروجة لا أشكاله فتش يزور ولا عنده شغله يزور تدفع بس.
المواطنين رأيهم شنو في القصة دي بعد الناس يمشوا؟
والله الناس مزمرة بالذات من يجوا محل بوابه تطلع من بوابه كده ثانية بعد دقيقة تلقى بوابه الوضع بكل أي زول ما مرضي يعني تلقاهم يتكلموا بس دي حكومة ودي ما صح أما غادي المنتج بتاع حركات أنا ما كان نفسي أتكلم قول له كل ساكن السواد لازم أقول لكم يا جماعة نحن مكانين زول يتكلم معك أصلا بس زول في الخشم واجب بوابات الحركات زول عديد كده بنبهكم وقفة العربية هناك زول الكوزاري ينزل جاري جري ويشيل الباغة بملاها تجيبه بملاها تصديها في البرميل طبق بيجي بيدفع القروش بيندم ناس كده بيجي يطلعوا الباصات فوق ويشوفوا الناس ما عارف شنو ينزلوا زول شكوا في أمره وينزلوه
يعني الاثنين سيئات
كلهم سيئين والاثنين لو ذلك أي زول تلاقيهم معهم بيضربوا طنقة الله يخيل هذا هو يا زول
أعزائي المستمعين ده كان حديث اثنين من مواطنين مدينة نيالا كان بيحكوا عن الإشكالات اللي بتعرضوا لها المواطنين طيلة الفترة الفاتت والليلة وصلت ذروتها واليوم وصل المواطنين حالة من التذمر والغضب. إلى هنا يكون قد وصلنا بكم لنهاية حلقتنا هذه وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة أقعدوا بعافية والسلام.
قز دقه دقاب نار بقه قز دقه دقاب نار بقه قز دقه دقاب نار بقه عرفنا كفردا براقه شوك شقه عرفنا كفردا براقه شوك شقه قز دقة دقاب نار بقة قز دقة دقاب نار بقة قز دقة دقاب نار بقة عرفنا كفردا براقة جوك شقة عرفنا كفردا براقة جوك شقة الفاشر السلطان هاي ناسك هنا الفاشر السلطان هاي ناسك هنا الفجر دجيران الفجر دجيران وبكرم الضيفات شوك شكا ابتز دك دقاب نار بقى ابتز دقة دقاب نار بقى عرفنا كثير دم براقة جوك شكا عرفنا كثير دم براقة جوك شكا قبل مرة بعجاب وزدينا ركبا عجب المرة بحجاري وزدينا ركبا في نردة الخدار في نردة الخدار زالنج المضار شوك شوك شكار أبتزدك.
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.3.99، أكرر 12.3.99، ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان، كان عندي أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت، كان عندي أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت، عندي ليل ونهار وصباح ملان أطيار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج المفقودين. بنشكر الناس اللي اتصلوا بينا في الفترة اللي فاتت، ونشكركم كلكم على متابعة برنامج المفقودين وبقية برامج راديو دبنجا. ننبه المستمعين إنه البرنامج بقى عنده نمرة تلفون جديدة هتسمعوها بعدين في نهاية الحلقة دي، ودي بدل النمرة القديمة. طبعا النمرة القديمة لسه شغالة، لكن دي أسهل بتخش معاكم بسهولة أكتر. نخش طوالي في نداءات وصلتنا الأسبوع ده، ما كثيرة. نبدأ بالنداء الأول، نداء قصير من أحمد إسماعيل هارون عبد الله من الخرطوم الحاج يوسف. أحمد بيسأل من أخوه محمد إسماعيل هارون عبد الله، قال طلع قبل 18 ل 19 سنة مشى نيالة، اتجند في الجيش هناك، ومن الوقت ده قطع أخباره. بعد فترة مشوا يفتشوا هناك، مشوا القيادة قالوا لهم والله الزول ده نحن ما عارفين محل مشى، فأظن لقوا البطاقة حقته ولا الجواز، يعني بقيت أوراقه قاعدة هناك لكن هو ما في، وقالوا ما عارفين الجهة المشى عليها. نسمع جزء من النداء.
معك أحمد إسماعيل طبعا، وسكن ساكن في دارفور، لكن في حاليا في الخرطوم هنا في الحاجوزي. جاء أخوي طبعا الزول بطلع قبلي كان نجي هذا، يعني قال عمي كمنتار بزادار سنة جنة مشا نيالة الجنة، من ما الجنة شنو طلع من الزمن ذاك، كان نزل زمان لا جنة ما شنو من ذا من الزمن ذاك كان مدينة أخبره محمد إسماعيل هارون مرقب إسماعيل هارون عبد الله عبر الجنة سريج، والله نيالة الجنة ذو عداك من ما مشينا هناك القيادة، مشينا القيادة بس إننا ما بدي نسيك تعالوا البطاقة تعالوا ذاته، بعد الحياة ما حد الله بنيالة وقالوا الله ما في محله بتاع.
هل عنده خبر أو معلومة من محمد إسماعيل هارون عبد الله كان عسكري في نيالة واختفى من 18 إلى 19 سنة؟ ممكن يتصل بأخوه أحمد إسماعيل هارون عبد الله في نمرة التلفون 09-90-39-91-39، في نمرة ثانية برضو 09-61-56-203. نكرر النمرة الأخيرة مرة ثانية 09-61-56-203.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من بدأ الحارة 30، نداء من أمينة الحاج عبد الحميد بشير. أمينة بتسأل من زوجها أحمد بكر آدم الملقب بشرحبيل، قالت شغال سواق شاحنات كبيرة اللي هي بسموها الجرارات دي، مرق من 6 شهور وجيت ما عرفت، يعني الكلام بعد ذاك اختلف، في ناس قالوا زولده في نيالة وفي ناس قالوا في الفاشر، والفترة 6 شهور دي أخباره مقطوعة خالص. في العادة هو كان بيتصل يعني بالتلفون لما يكون ما مسافر، لكن المرة دي ما اتصل، وحتى تلفوناته ضربوا لي فيها لقوها قافلة. نسمع كلمتين من نداء زوجته أمينة الحاج عبد الحميد بشير.
أنا أمينة الحاج عبد الحميد بشير، ساعة
شاف من درمان الحارة 30 أمبدا، مبحث عن زوجي أحمد أب بكر آدم الملغب بيشر حبيب، اسمه أحمد أب بكر آدم ملغب بيشر حبيب، طلع عليه 6 شهور وما عارفين محل وين، ناس يقول لي في نيالة، ناس يقولوا في الجنينة، ناس يقولوا في الفاشر، حتى حسوا أخباره مقطوعة وتلفوناته مقفلة. والله هو سايق بتاع جرارات، عنده عربية كبيرة، سايق بتاع شاحنة يعني، أصلا لا ما اتصل نهائي الفترة دي، والتلفونات مقفلة، عنده زين وعنده سوداني، لكن الاثنين مقفولات.
هل عنده معلومة أو خبر من أحمد أب بكر آدم الملقب بشرحبيل ممكن يتصل بزوجته أمينة الحاج في نمرة التلفون 01-23-203-013؟ النمرة مرة تانية 01-23-203-013.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من قرية والدغيبش في الهدى الجزيرة، نداء من عبد الرحمن إسماعيل نور سليمان. عبد الرحمن بيسأل من أخوه الصادق إسماعيل نور سليمان، طلع من 8 إلى 9 سنوات وأخباره انقطعت، فالتشوه قال لي في أبو جوتة، كان شغال ميكانيكي هناك. هالصادق إسماعيل ده أصلا هو سواق لكن برضو بيشتغل ميكانيكي، ومن لقيته حقت أبو جوتة ديك تاني اختفى ومعرفوا الجهة المشي عليها، وتاني ما لقوا له خبر من الوقت ذاك. أنا أسمع كلمتين من النداء.
أنا عبد الرحمن إسماعيل نور سليمان، ساكن في الدغيبش، ليس هي الهدى، أخويا الرهد اسمه الصادق إسماعيل نور سليمان، والله تلا من بدري، لكن ياسي كده له 8 سنوات، في فترة اللي جيناه في أبغوتة، في فترة اللي جيناه في أبغوتة منه تاني سنة، تاني ما اللي جيناه، ما كبير تقريبا كم 20 سنة، وأبوي داسي تعبان، أمي وأبوي كلهم تعبانين عشان هو، والله بقى أكل ما بيأكل والله.
هل عنده خبر من الصادق إسماعيل نور سليمان ممكن يتصل بأخوه عبد الرحمن إسماعيل نور سليمان في نمرة التلفون 09-620-98-016؟ النمرة مرة تانية 09-620-98-016.
كان عندي يا ما كان،
من شعيرية بشرق دارفور، نداء من إبراهيم آدم هارون إبراهيم، وبيفتش لصاحبه عزيز عليه حسب كلامه اسمه عمر حجار آدم الملقب بأبو شنب، هما الاثنين كانوا سوا، هو إبراهيم كانوا في ليبيا، الكلام ده من 89، والتاني ما تفارقوا إلا 2003 بعد طلعوا من ليبيا. لما كانوا هناك عمر حجار ده كان شغال عنده كافتيريا أو حلواني في الكفرة. عمر حجار آدم أصلا من أبو جبيهة، وإبراهيم بيقول هو مشى زي 10 مرات هناك أبو جبيهة، فتشوا ما لقاه وما لقى له خبر. نسمع كلمتين من النداء بتاعه.
إبراهيم آدم هارون إبراهيم، ساكن في شعيرية. زور المثل عنده ده إنسان عزيز علي، اسمه عمر حجار آدم، عمر حجار آدم ساكن في أبو جبيهة، وكنا معه فترة قبل 20 سنة في ليبيا، وكنت بنحصل عنه مشير له أبو جبيهة زي 10 مرات فتشتفى لقيته. عشان كده لازم دار نفتشه ونلقى مكانه، والله ما لقي زور الدين خبره. زور ده انا كنت عايشين معه من 89 في ليبيا، لعندي 2003 فرينا 2003 المشاكل ذاك، فانا ما تلاقينا معه، عشان كده قاعد نسأل عنه. لقبه المشهور طبعا بقول له اتكنف عمر ده، والله زمان كان عنده كفتيرة حلوانة طبعا في الكفرة كان عنده حلوانة.
هل عنده خبر أو معلومة من عمر حجار آدم الملقب بأبو شنب ممكن يتصل بصاحبه إبراهيم آدم هارون في نمرة التلفون 09-141-66-291؟ النمرة مرة تانية 09-141-66-291.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
نداء قصير من يحيى عبد الكريم، يسكن حاليا قرية بيانة في جنوب الجزيرة، لكن أصلا من الجنينة هو. يحيى عبد الكريم يفتش لأخوه إسحاق عبد الكريم، مرق من سنة 84 وآخر مرة كان في أم طارق في كردفان كان سارح ببهايم هناك. هامي سنة 84 ثاني ما في زول سمع عليه بخبر. إسحاق عبد الكريم لما طلع كان زول كبير يعني عمره 25 سنة. نسمع كلمتين من ندى أخوه يحيى عبد الكريم.
أنا يحيى عبد الكريم من ولادة جنينة ومنطقة بدر قريب من سلمة. وأنا أنا الآن حاليا هنا في اسمي حتى اسمه ديانة في شرق مدني جنوب الجزيرة. طيب الزول ده هو كان مرق من 84 اسمه إسحاق عبد الكريم دلقى بقول مويا يعني هو من هناك مرق شارد مرق لكن آخر مرة كان في مينة قال في احتجاب مطارق قال سرى بحي من ذلك ثاني من في مينة أخبار كله كله ولا آخر مرة قول آخر مرة هو كان في قال مطارق سرى بحي قايد كان قايد بسرى بحي مطارق دي جرى اسمي ده في احتجاب كردفان بغادي آخر مرة في مينة خبر هناك وثاني ما في مينة أي خبر له.
عنده خبر أو معلومة من إسحاق عبد الكريم ممكن يتصل بأخوه يحيى عبد الكريم في نمرة التلفون 09-19-505-236. النمرة مرة تانية 09-19-505-236.
كان عندي يا مكان
على كده يا اخواننا بيكون وصلنا لنهايه الحلقه دي من برنامج المفقودين. اذا دارين تتصلوا بينا عشان تبلغوا عن مفقود او اتعرفتوا على اي واحد من الناس اللي عندنا مفقودين ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجا في نمره التلفون ودي النمره الجديده اللي قلتها لكم نمره التلفون راديو دبنجا 00-31-20-8-4-7-0. النمره مره ثانيه 00-31-20-8-3-4-7-0. ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.